الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تبتع، وإن أعطاكه بدرهم. الحديث متفق عليه. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بباب الهبة، وقد عرفنا في الدرس الماضي حكم العمرة والرقبة، وأن العمرة إما أن تكون مطلقة وإما أن تكون مقيدة وإما أن تكون مبين فيها موضح فيها أنها لمن أعمرها ولأهل ولذريته ولعقبه من بعده. فهذه الأحوال الثلاث التي تكون فيها العمرة. فإذا كانت العمرة له ولعقبه من بعده فهو متملكها، يعني له أن يتملكها وله أن يتصرف فيها تصرف الهبة. وكذلك إذا كانت العمرة مطلقة، يعني قال: أعمرتك الدار، ولم يحدد ولم يشترط، فتكون تمليكا له ولعقبه من بعده. أما إذا اشترط شرطا، شرط الحياة، وقال: أعمرتك ما عشت، أعمرتك ما عشت، فإذا توفي رجعت العين إلى صاحبها. هذا ما عليه جمهور الفقهاء. وذهب بعضهم إلى أن العمرة إنما يتملك المعمر المنفعة دون العين، يعني له أن يستفيد منها لكن ليس له أن يبيعها ولا أن يتصرف فيها، إلا أن ظاهر الحديث يخالف ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإن من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. وفي رواية لأبي داود: لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته. وهذا ظاهره أنه يتملكها. وقد انتهينا في الدرس الماضي إلى قوله: لا ترقبوا، قال محمول على الكراهة والإرشاد، أي كره لهم أن يرقبوا إذا كان هذه الرقبة ستؤدي إلى الشقاق، وأرشدهم بأن يمسكوا أموالهم ويحفظوها. قال: لا ترقبوا، قال محمول على الكراهة والإرشاد لهم إلى حفظ أموالهم، لأنهم كانوا يعمرون ويرقبون، ويرجع إليهم إذا مات من أعمروا، يعني كأنهم كانوا يعطونه المنفعة دون العين. ولهذا قال: فإن ويرجع إليهم إذا مات من أعمروه أو أرقبوه. فجاء الشرع بمراغمتهم، فجاء الشرع واعتبر العمرة هبة يتملكها المعمر رغما عن المعمر. هذا معنى قوله بمراغبتهم، يعني رغما عنهم أو بحملهم على تمليكهم ذلك المال الذي أعمروه، ذلك المال الذي أعمروه. قال: وصحح العقد، أي جعل العمرة عقد صحيح وأبطل الشرط المضاد لذلك. وهذا الشرط المضاد لذلك وهو أن يشترط لنفسه أن يعود المال إليه بعد موت المعمر، بعد موت المعمر. فكأن الشارع اعتبر العمرة هبة لازمة ليس له أن يعود وأن يرجع. قال: وأبطل الشرط المضاد لذلك، فإنه أشبه الرجوع في الهبة. عندكم أشبه الرجوع في الهبة ولا أشبه بالرجوع؟
أشبه الرجوع.
فإنه أشبه الرجوع في الهبة، يعني واعتبر هذا الشرط وهو أن يقول له: إذا مت تعود إلي الدار، هو شبيه بالرجوع في الهبة. ولما كان الشارع قد نهى عن الرجوع في الهبة، فقد نهى هنا أيضا عن اشتراط الرقبة، ولهذا قال: فإنه أشبه الرجوع في الهبة. وقد صح النهي عنه، يعني النهي عن الرجوع في الهبة. وأخرج النسائي من حديث ابن عباس يرفع العمرة لمن أعمرها، والرقبة لمن أرقبها، والعائد في هبته كالعائد في قيئه، والعائد في هبته كالعائد في قيئه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب لنا هذا المثل كما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم في مثل السوء: لا، ونهى عن أن يعود الرجل في هبته، قال: إنما لنا مثل السوء كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. ليس لنا مثل السوء كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فهذا مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا استنبط الفقهاء أو عدد من الفقهاء أن العودة في الهبة محرم منهي عنه، وأن النهي للتحريم، لأن في هذا زجر شديد من الشارع صلى الله عليه وسلم. وذهب بعضهم إلى أن هذا النهي إنما هو للتنزيه لا للتحريم. قال: واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. قال: الكلب ليس مكلفا، ولذلك لا يحرم عليه أن يأكل قيئة. ولهذا ما دام الأمر بالنسبة للكلب ليس محرما، فكذلك الحكم هنا للتنزيه لا للكراهة. إلا أن الفقهاء ردوا عليه وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صور هذه الصورة زيادة في الزجر، وزيادة في النهر، وزيادة في تقدير الحال، يعني حال عودة الإنسان إلى هبته. فمن هنا استنبط العلماء أن هذا من المحرم. قال: وأما إذا صرح بالشرط، يعني كأن قال له: أعمرتك ما عشت، فهذا شرط صحيح، وتكون عندئذ الرقبة ولا تكون عمرة. قال: أما إذا شرط، أما إذا صرح بالشرط كما في الحديث وقال ما عشت، فإنها عارية مؤقتة تخرج من باب الهبة وتكون في دائرة دائرة العارية، والعارية مضمونة مؤداد بخلاف الهبة، فإن الموهب يتملكها مؤقتة لا هبة، يعني ليست هبة. ومر حديث العائد في هبته كالعائد في قيئه، ومثله الحديث الآتي، يعني مثل حديث الكلب هذا الحديث الآتي، وهو قوله: وعن عمر يعني ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله، يعني أعطيت إنسانا فرسا ليركبها من أجل الجهاد في سبيل الله، يعني وهبه إياها وأعطاه إياها عطية بغير مقابل. قال: فأضاعه صاحبه، أضاعه صاحبه، ومعنى أضاعه يعني لم يعن به ولم يهتم بشأنه حتى هزل الفرس وأصبح غير قادر على على الحمل في سبيل الله. فظننت أنه بائعه برخص، برخص ايش برخص هذا؟
انا استشكلت عليه رخصي،
رخص يرخص رخصا، رخصا رخص يرخص رخصا رخصا برخص
رخص
قال: فظننت أنه بائعه يعني بقيمة أقل من قيمته، هذا معنى برخص. قال: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني إن عمر رضي الله عنه عرض على الرجل أن يشتري منه الفرس بقيمة رخيصة من أجل المحافظة عليه مرة أخرى. فلما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم شراء ذلك بعد أن وهبه إليه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبتعه. ومعنى لا تبتعه يعني إيه؟ لا تشتريه، لأنه قد مر معنا في كتاب البيوع فيما مضى أن لفظة باع ولفظة اشترى أو شرى، باع وشرى من ألفاظ التضاد، يقال باع وابتاع، فباع إذا أعطى السلعة وأنا أخذ الثمن، لكن إذا أعطى الثمن وأخذ السلعة يقال له ابتاع، يقال له ابتاع، وهكذا في شرى واشترى. ولهذا قال الله تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم، يعني باعوه، باعوه. وهنا ابتاعه، لا تبتعه يعني لا تشتريه، لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم، يعني وإن أعطاكه بثمن بخس بدرهم فلا يجوز لك أن تشتريه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر بيعه برخص إنما هو من باب الرجوع في الهبة، من باب الرجوع في الهبة. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الرجوع في الهبة، وقال ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيه ثم يعود في قيه. وهذا الحديث سبب وروده هذه القصة. ولهذا قال الفقهاء أن إنسانا إذا وهب إنسانا شيئا ليس له أن يسترجعه ولو كان بالشراء، ولو كان بالشراء بثمنه أو بأكثر أو بأقل، لأن هذا فيه نوع من الرجوع عن الهبة. قال الحديث متفق عليه. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتع وإن أعطاكه بدرهم. الحديث يعني كمال الحديث وتمام الحديث، وتمامه هو ما ذكر من ضرب المثل لمن يعود في في هبته. قال متفق عليه. قال تمامه، فإن العائد في صدقته، يعني تمام الحديث الذي اختصره الحافظ ابن حجر، هو قوله فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيه. وقوله فأضاع أي قصر في مؤنته وحسن القيام به. لا مؤنته، قصر في مؤنته. ايش عندكم؟
لا مؤنته زي
وحسن القيام به. وقوله لا تبتعه اي لا تشتريه، لا تشتريه، المفروض ان يقول ايه لا تشتريه. ها قال لا تبتعه ولا لا؟ اذا كانت لا حرف نهي فالمفروض ان نقول لا تشتريه ولا لا؟ لان الفعل الناقص او الفعل المعتل يجزم بماذا؟ بحذف حرف العلة. وحرف العلة هنا الياء في تشتري، أن تقول لا تشتريه إلا إذا كان المراد به النفي. لا، وإذا ولو كان نفيا لقوله لا تبتعه لكان لا إيه لا تبتاعه، لكان لا تبتاعه، لأنه لا موجب لحذف هذا الحرف حرف العلة. لا تدخل على الفعل. لا يتخذ المؤمنين لا يتخذ المؤمنون الكافرين. لا تعرف تكون نافية تعرف تكون نافية. ونحن قد مر معنا أنها إذا كانت نافية فهي أبلغ في النهي عن الناهية، لأنها تنفي الشأن. فالظاهر أن قوله لا تشتريه، وفي لفظ ولا تعد في صدقتك، ولا تعد، وهذا مما يؤكد أنها حرف نهي في صدقتك، فسمى الشراء عودا في الصدقة. قيل لأن العائدة، قيل لأن العادة جرت بالمسامحة في ذلك من البائع للمشتري، يعني لما كان البائع إذا أراد أن يبيع الهبة لصاحبها فإنه يتنازل عن بعض قيمتها، ولما كان فيه مبدأ التنازل والتسامح كان بمثابة العود في الهبة. قال فإن العادة، قيل لأن العادة جرت بالمسامحة في ذلك من البائع للمشتري فأطلق على القدر الذي يقع به التسامح رجوعا، أي فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم على القدر الذي يحصل به التسامح، يعني في فرق السل أو التنازل عن بعض الثمن، سماه رجوعا في الهبة. ويحتمل أنه مبالغة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العودة إلى الموهوب وإن كان بالشراء، ليقطع كل سبيل إلى العودة في الهبة، فبالغ في ذلك حتى وإن كان بالشراء. قال مبالغة، وأن عودها إليه بالقيمة كالرجوع. ثم قال وظاهر النهي التحريم، وإليه ذهب قوم، والمراد أنهم أهل الظاهر عليه السلام. وقال الجمهور إنه للتنزيه، وقلنا إيش معنى للتنزيه؟ ما معنى للتنزيه؟
كراهة.
الكراهة، لأن الكراهة بعض العلماء يقسمها إلى قسمين، كراهة تحريم وكراهة تنزيه. والمراد بكراهة التنزيه أن فاعلها لا يعاقب وتاركها يثاب. إذا ترك الفعل من أجل النهي غير الجازم فإنه يثاب على الترك ولا يعاقب على الفعل. أما كراهة التحريم فإنه يعاقب على الفعل ويثاب على إيه؟ على الترك.
لما تخبر في المحرم
يسأل هذا السؤال، يقول ليش ما يدخلون في المحرم؟ ها؟ هل هناك فرق بين قولنا هذا محرم وبين قولنا هذا إيه مكروه كراهة تحريم؟ ها؟ لا فرق،
ما دام يعاقب عليه إذا فعل ويثاب إذا ترك.
من العلماء ومن الفقهاء من يرى أنه لا يجوز إطلاق لفظ محرم إلا بما جاء بصيغة التحريم، إلا بما جاء بصيغة التحريم. أما إذا جاء بغير صيغة التحريم فيقولون إنه مكروه، ومنهم من يقول كراهة تحريم، يعني إذا كان هناك دليل قطعي على التحريم لا يقال في شيء إنه محرم إلا إذا قام الدليل على التحريم صراحة، إلا إذا ورد الدليل على التحريم صراحة. وهذا هو ما مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وكان الإمام مالك أيضا يقول في كثير من الأشياء أكرهه، وهو يريد بذلك كراهة كراهة التحريم. لكن الفقهاء فرقوا بين المحرم بينما دليله النهي فيه نهيا جازما والنهي فيه غير جازم، فرقوا فقالوا في الأول إنه حرام، وفي الثاني إنه إنه مكروه، فأطلقوا الكراهة على ما ينزه عن فعله دون ما ينهى نهيا قاطعا عن فعله. قال وقال الجمهور إنه للتنزيه، وتقدم أن الرجوع في الهبة محرم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في ذلك مثل وبين أن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، والعودة إلى القي أمر محرم، وأنه الأقوى دليلا.
تقدم أن الرجوع في الهبة
محرم. ما عندكم أن الرجوع في الهبة محرم؟
هو المفروض تكون بس ما صاحب.
وأنه الأقوى دليلا، إلا ما استثني، يعني إلا ما استثناه الشارع. ومما استثناه الشارع ما بينه هنا بقوله قال الطبري يخص من عموم هذا الحديث، يعني من الاستثناء في الرجوع في الهبة، يعني الرجوع في الهبة لا يجوز وهو محرم إلا في حالات. ما هي؟ من وهب بشرط الثواب. وقد مر معنا في درس أمس الهبة إيه؟ بشرط الثواب، أن تهب إنسان على أن يعطيك شيئا أكثر. وقد عرفنا أن ذلك مما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، وأنه أعطى رجلا أهداه جملا، أهداه ناقة، أعطاه كم؟ 6 بكرات، 6 بكرات، يعني أعطاه 6 ناقات بدل الناقة التي أهداها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإنسان عندما وهب الشيء وهو يقصد به أن يعاد إليه أكثر مما أعطى، فهذا له أن يرجع في هبته، يعني إذا لم يعطه الموهوب ما يرضيه فله أن يرجع في هبته، له أن يرجع في هبته، لأن هذه الهبة مشروطة بالثواب، ولأنها بمثابة البيع. وما إذا كان الواهب الوالد، وقلنا إن الوالد له أن يرجع في هبته، مما استثناه الفقهاء في جواز الرجوع في الهبة أن يعطي الوالد ولده شيئا ثم يرجع فيه. والهبة التي لم تقبض، تقول مثلا أنا هذا الثوب أعطيته لفلان ثم لم تعطه إياه ولم يقبضه الموهوب، في هذه الحالة لك إيه؟ أن ترجع في هبتك. من الأشياء المستثنى والتي أجاز الفقهاء الرجوع فيها. قال والهبة التي لم تقبض والتي ردها الميراث إلى الواهب. وصورتها مثلا أن يهدي الولد أباه دارا فيموت الأب فتعود الدار إلى الولد بالميراث، وهكذا لو أعطاه لأخته ولم يكن وكانت من يعني لم يكن لها ورثة من الكلالة وورث هو بعد موتها، فهل يقول إنني قد وهبتها هذا وليس لي الحق في الرجوع؟ لا، في هذه الحالة يستثنى النهي عن الرجوع، لأن العودة عودة المال وعودة الهبة لم تكن بقصد الرجوع، وإنما كانت بوجه شرعي آخر. قال والهبة والتي ردها الميراث إلى الواهب. قال وإنما استثنيت هذه كلها ليه؟ لثبوت الأخبار باستثناء ذلك، لثبوت الأخبار باستثناء ذلك. قلنا نحن أول شيء هو بشرط الثواب، ومر معنا حديث الرجل الذي وهب النبي فقال له أرضيت، كان يعطيه ويقول رضيت، ومفهوم الحديث أنه إذا لم يرضى فله أن يرجع هبته. وأما قوله وما إذا كان الواهب الوالد لولده، هل ذكر لنا مثالا في هذا؟ وهل عندنا دليل؟ وهو حديث مين؟ النعمان بن بشير، بشير الأنصاري لما وهب ولده وجاء إلى النبي يستشهده فقال له أكل ولدك نحلت؟ قال لا. قال إذن إيه؟ فلا تشهدني. إذن فلا. فأجاز للوالد أن يرجع. وكذلك الهبة التي لم تقبض لأن هذه لم تتحقق فيها شروط الهبة. وأما التي ردها الميراث فلأن لها سبب آخر. قال نجاشي ولا المقوقس؟
لا توفى طبعا قصيده ورجع لها
إيه، بس هذه ما تعتبر يعني هذه قبل أن تقبض.
نعم قبل.
قال لأن الأخبار أو لثبوت الأخبار باستثناء ذلك، ومما لا رجوع فيه مطلقا الصدقة يراد بها ثواب الآخرة، واستدل على ذلك بهذا الحديث حديث عمر. قلت هذا في الرجوع في الهبة، فأما شراؤها وهو الذي فيه سياق هذا الحديث فالظاهر أن النهي للتنزيه. سياقها يعني هل يجوز للإنسان أن يشتري الهبة التي وهبها؟ يقول هنا حمل النهي للتنزيه، لكن هل يثبت له هذا الاستدلال؟ معناه أننا استدللنا على شيء واحد على حكمين مختلفين. لو أن إنسانا عليكم السلام وهب إنسانا سلعة أو ثوبا، فهل إذا قلنا يحرم عليه الرجوع ويكره له البيع مع أن الدليل في النهي واحد، ولا يصلح أن يستدل الإنسان على شيء أو بدليل واحد على أمرين مختلفين؟ فإما أن يحمل الكل على التنزيه كما فعل الجمهور، أو يحمل الكل على على التحريم، إذ لا موجب للتفريق بين الحكمين. ولهذا قال هنا قلت هذا في الرجوع في الهبة، فأما شراؤها وهو الذي فيه سياق هذا الحديث فالظاهر أن النهي للتنزيه، وإنما التحريم في الرجوع فيها. ويحتمل أنه لا فرق بينهما للنهي وأصله التحريم. ولذلك لما ذهب الجمهور إلى التنزيه قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرجوع بكل الأحوال، سواء كان ببيع أو كان باسترداد، وما دام النهي في كل الأحوال وارد، وأن النهي عن العودة إلى الهبة بالشراء مكروه، فكذلك النهي عن الهبة بالرجوع مكروه. وقالوا أيضا هناك دليل آخر، وهو أن الهبة الأصل فيها أن عقدها عقد جائز ولا لازم؟ العقد فيها أصله جائز، وما دام العقد جائز فيجوز للإنسان أن يرجع، فإذا كان العقد أصله جائز فالرجوع أيضا يعني يجوز في ذلك. ولكن لما كان منافيا لمكارم الأخلاق، ولما كان منافيا لما عليه الناس من مروءة، كره الشارع الرجوع في الهبة.
جائز في ابتداء أن تبدأ بالهدية، لكن نحن في الاستبداء نعيش اللي أوجبك إن نعطيك، ما يحق أن نعطيك.
لا، هو أصلا أنت عندما فكرت في الإعطاء، مجرد الإعطاء أمر جائز ولا لازم؟
لا جائز.
جائز، وما دام جائز هل لك أنت أن لا تعطي؟
نعم
لك أن لا تعطي، فكذلك لك أن ترجع. لكن الشارع نهى عن الرجوع وغلظ في ذلك، لأن هذا لا يتنافى معه، خصوصا وأن الموهوب قد يكون تصرف في الهبة، وفي ذلك إلحاق بعض الضرر به. واضح؟ قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد حسن. هذا الحديث والذي بعده إنما ذكره الشارع لأن من باب الحث على الهبة وعلى الهدية، وأنها من الأمور التي ينبغي أن يفعلها الناس لما لها من أثر يعود على المجتمع المسلم. وهذا الحديث إنما أورده الحافظ بعد الأحاديث السابقة، وخاصة حديث جابر رضي الله تعالى عنه، لأن ظاهر حديث جابر النهي عن الإيه؟ عن الهبة، كما قال فيه أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها. فكأن ظاهره أن الإنسان لا ينبغي له أن يفرط في ماله بالهبة وبالهدية، فأراد أن يبين أن هذا ليس مقصودا للشارع، وإنما مقصوده صلى الله عليه وسلم. خلاف هذا فأورد الأحاديث التي تحث على الهبة والتي تحث على الهدية، فقال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: تهادوا تحابوا. ومعنى تهادوا مأخوذ فعل مضارع من الإيه؟ من أفعال المفاعلة، يعني ليعطي كل منكم قريبه وأخاه وصديقه ليهديه هدية. فإنكم إذا تفاعلتم وتبادلتم الهدايا فإن من أسباب التقارب ومن أسباب المواد ومن أسباب زيادة المحبة بين الناس التهادي. قال: تهادوا تحابوا، أي إذا قدمتم الهدايا وتبادلتم الهدايا فإن ذلك سببا في مبادلته المحبة. قال: رواه البخاري في الأدب المفرد. وإيش المقصود بالأدب المفرد؟
كتاب الأدب المفرد.
ها؟
خارج عن الصحيح،
كتابه بخلاف الصحيح ولا كتاب مستقل؟ طب وليش سمي بالأدب المفرد؟ يعني هل الإمام البخاري سماه الأدب المفرد أو أن العلماء سموه بالأدب المفرد؟ ها؟ ما سمعت؟ توقفت هنا. نحن سبق مرة معنا هذا الكلام، وقلنا إن الإمام البخاري رحمه الله لما ألف كتاب الصحيح الجامع، من أبواب الجامع ومن كتب الجامع كتاب الأدب، فلو قيل أخرجه البخاري في الأدب لتبادر إلى أذهان الناس أنه في الصحيح، لأن الأدب أو كتاب الأدب من كتب أبواب أو من كتب الجامع، من أبواب الجامع الصحيح. فحتى يميز الجامع الصحيح عن غيره ولما كان هذا الكتاب كتابا مستقلا ليس من كتب الجامع سموه بإيه؟ بالأدب المفرد، يعني في الكتاب الأدب الذي أفرده الإمام البخاري بالتأليف ولم يكن ضمن إيه؟ كتب الجامع. وهنا يأتي أيضا سؤال آخر، هل ما يوجد فيها كتاب الأدب المفرد من الأحاديث حكم الأحاديث الواردة في كتاب الجامع؟
ها فالحديث الذي كان أدب المفرد حكمه يختلف عن الحديث الذي صحيح.
ليه؟
لأن شرطه جار على صحيح، أما شرطه لا يشمل الأدب المفرد.
نحن نقول إن الإمام البخاري لم يلتزم في الأدب المفرد بما التزم به في الصحيح من شرط الصحيح، ولذلك ما يورده من أحاديث في الأدب المفرد يحتمل أن يكون صحيحا ويحتمل أن يكون غير صحيح، قد يكون توفرت فيه شروط الصحة وقد لا يكون توفرت فيه شروط الصحة. قال وأبو يعلى بإسناد حسن، وأبو يعلى أي وأخرج هذا الحديث أبو يعلى. وإذا أطلق أبو يعلى ما المراد بكتاب أبي يعلى؟ مسند أبي يعلى، يعني في كتابه المسند. قال بإسناد حسن، والقائل هنا بإسناد حسن من؟
أبو يعلى.
أبو يعلى
يعلى.
يا محمد يونس، من القائل بإسناد حسن؟
ها
يا عمر،
حافظ.
ها
حافظ.
من الحافظ؟
الحافظ
ابن حجر، لأنه هو المصنف الأصلي. الكتاب أصله لمن؟ للحافظ ابن حجر، لأن الكتاب أصله بلوغ المرام في أحاديث أو في أدلة الأحكام، مؤلفه الحافظ ابن حجر. وأما الأمير الصنعاني فهو شارح، والكلام هنا من كلام المتن لا من كلام ليه الشرح.
أبو يعلى هذا يختلف عن أبو يعلى القاضي عند الحنابلة؟
نعم، هذا أبو يعلى الموصلي، وذاك أبو يعلى القاضي غير أبو يعلى الموصلي. أبو يعلى متقدم على أبو يعلى، ذاك فقيه أصولي، وذاك أبو يعلى الفراء، وهذا أبو يعلى الموصلي. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا، رواه البخاري في الأدب المفرد، وأبو يعلى بإسناد حسن. قال وأخرجه البيهقي وغيره، وفي كل رواته مقال، والمصنف قد حسن إسناده وكأنه لشواهده التي منها، يعني لما قال إسناده حسن يعني حسن لغيره لقيام الشواهد على صحة مخرج هذا الحديث. ثم قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة. قال رواه البزار بإسناد ضعيف. يقول هنا وإن كان تسل يعني بمعنى تخرج، والسل عادة يكون إخراج الشيء برفق وبلين وبغير شعور، والسخيمة المراد بها الكراهية والحقد، يعني كأن شبه النبي صلى الله عليه وسلم الهدية بالشيء الذي يزيل الكراهية ويخرجها من النفس بدون أن تشعر النفس، لأنها يبدل النفس من الكراهية إلى الإيه؟ إلى المحبة. قال فإن الهدية تسل السخيمة، رواه البزار بإسناد ضعيف. يقول وإن كان ضعيفا وهو قوله يعني هذا الشاهد وإن كان ضعيفا. ويروى عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة. يقول بالسين المهملة مفتوحة فخاء معجمة ومثنات تحتية. في القاموس السخيمة والسخيمة والسخيمة يعني إما مكبرة وإما مصغرة. راد بالمسلمات هن النساء ولا لا؟ أي يا أيتها النساء المسلمات. لكن يقول هنا الرواية جاءت بنصب يا نساء لأن المنادى إذا كان مضافا يكون منصوبا. لكن إذا لم يضف المنادى ماذا يكون؟ يكون مبني على الضم في محل نصب. تقول يا رجل ويا امرأة. فإن أضفتها قلت يا رجل كذا ويا امرأة كذا. وهنا من قال إنها منصوبة لأنها من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. يا نساء أصلها يا نساء. طب لو قلنا يا نساء المسلمات ماذا نعرف المسلمات؟ عطف بيان أو بدل يجوز؟ هل يجوز أن يكون بدل؟ أليس من شرط البدل لازم نقول يا نساء مسلمات لأنه من شرط البدل أن يوافق المبدل في التعريف والتنكير ولا لا؟ أليس شرطا أن يوافقه في التعريف والتنكير؟ ولكن هنا إذا قلنا يا نساء يكون هذا نكرة ولا لا؟ لأن النكرة في باب المنادى ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. يعني حتى العلم إذا ناديته يكون نكرة وإن كان العلم في ذاته معرفة. فلهذا لو قلت المسلمات لا يمكن أن تكون بدلا وإنما تكون عطف بيان لأنه في بعض الصور يختلف عطف البيان عن البدل في حالة ما إذا كان أحدهما نكرة والآخر معرفة. وفي هذا شاهد ذكره ابن عقيل مر معكم ولا لا؟ أليس هو يريد المسلمات فوصفهن قال يا نساء المسلمات. لو قال يا أيتها المسلمات أو يا المسلمات كان كافي. لكن هذا من باب التأكيد لأن هذا مما يختص به النساء هذه العمل يا نساء المسلمات فهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. قال يا نساء المسلمات. قال القاضي الأشهر نصب النساء على أنه منادى مضاف إلى المسلمات من إضافة الصفة يعني إلى الموصوف. وقيل غير هذا لو قلت يا نساء المسلمات فيكون المسلمات عطف بيان عن يا نساء. ما مر معنا إذا قيل القاضي
إطلاق القاضي.
ما أذكر من القاضي قاضي عياض احتمل. قال القاضي قاضي عياض لعله هو المقصود. يا نساء المسلمات يا نساء المسلمات هنا المسلمات مجرورة لأنها مضاف إليه والمضاف إليه مجرور. ها؟ لكن إذا قلنا يا نساء المسلمات يا نساء المسلمات فيكون عطف بيان. قال لا تحقرن بالحاء المهملة ساكنة لا تحقرن. ها؟ لا تحقرن بالحاء المهملة ساكنة وفتح القاف لا تحقرن لا تحقرن لا وفتح القاف وكسرها لا تحقرن أو لا تحقرن. جارة لجارتها ولو فرس نشاه قال بكسر الفاء وسكون الراء وكسر السين فرس ها وسكون السين المهملة آخره نون وهو من البعير بمنزلة الحافر من الدابة. كأن الفرس يطلق على البعير لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أضافه إلى إيه؟ إلى الشاه. فهل يطلق الفرس على الشاه؟ الأصل أن الفرس يطلق على خف البعير. خف البعير يسمى فرس وهنا أطلقه على الظلف أو الظلف لأن حافر الشاة يسمى يسمى ظلفا ولذلك يقال للشاة أظلافها ويقال للدابة حافرها ويقال للجمل خفه وفرسنه. فالفرسن هنا إنما أريد به يعني ما هو مشابه لخف البعير والمراد به الظلف. قال هنا وهو من البعير بمنزلة الحافر من الدابة وربما استعير للشاه. يعني الأصل أن العرب لا تسمي حافر الشاة فرس لكن تارة يستعيرون هذا اللفظ للشاة وإلا فإنه في الأصل خاص بالبعير خاص بالبعير. قال متفق عليه. يقول في الحديث حذف تقديره لا تحقرن أو لا تحقرن جارة لجارتها هدية ولو فرس نشاء والمراد من ذكره المبالغة في الحث على هدية الجارة لجارتها لا حقيقة الفرس. ليش لا حقيقة الفرس؟ لأنه ما جرت العادة أن أن يهدى الفرسي، ولأن الفرسي ليس مما يؤكل حتى يهدى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا أن يبين أن الهدية ينبغي أن لا يتخلى عنها الناس مهما كان. والفرس الهدية هنا قوله لا تحقرن جار لجارتها ولو فرس، هل المراد بالجارة هنا المهدية أو المراد بالجارة هنا المهدات؟ من الذي لا ينبغي أن تحقر؟ هل التي يهدى إليها أو التي تهدي؟ قال بعض العلماء المراد بها المهدية، لأن المهدية غالبا إذا وجدت أن الهدية قليلة ماذا يحدث؟ لا تهدي، تتخلى، تستصغرها فلا تقدمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها ويحثها ويقول لا ينبغي لك أن تستصغري الهدية مهما كانت، قدميها ولا تستصغريها، لأن استصغارها ربما يؤدى إلى منعها، وليس هذا هو المطلوب. أما على المعنى الثاني، إذا كان المراد بالجارة هي المهدى إليها، فهذا ظاهر، يعني لا ينبغي لمن أهدي إليه شيء أن يحقره أو أن يحتقره ويقول إن فلانا أهدى إليه شيئا قليلا، لا ينبغي أن يستقل، لأن من أهداك إنما اعتبرك. والغرض من الهدية أو هي دليل على المحبة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا، ولأنها تزيل وحر الصدر، ولأنها سبب من أسباب جلب المحبة، فلا ينبغي للإنسان أن يستقلها مهما كان. إذن فكأن النهي هنا لا تحقرن جارة جارتها، سواء كانت هذه الجارة مهدية أو كانت الجارة مهدا إليها، فكل منهما لا ينبغي له أن يتقلل أو أن يستقل الهدية. قال والمراد من ذكره المبالغة في الحث على هدية الجار على هدية الجارة لجارتها لا حقيقة الفرس، لأنه لم تجر العادة بإهدائه.